إذاعة صوت الشعب تقدم قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم. كما هي العادة معنا في الاستوديو الأستاذ حمدي زياد. أهلا ومرحبا بك أستاذ حمدي.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
مستمعينا الكرام، ستكون حلقة هذا الأسبوع عن مناسبة في غاية الأهمية، وهي مناسبة عيد الغدير، فأهلا ومرحبا بكم.
قل الله يفتيكم.
عودة إليك من جديد الأستاذ حمدي. مناسبة الغدير من أهم المناسبات التي يحييها اليمنيون وكذلك طائفة كبيرة من المسلمين في شتى أنحاء العالم. أحبذا في البداية أن تعرفونا على هذه المناسبة وما أهميتها لزمننا.
اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله الطاهرين. كان النبي صلى الله عليه وآله في حياته بكلها يبلغ الناس هدى الله. كان يتحرج في بعض المسائل، فكان الله يقويه أن يبلغ قومه. لكن أمرا عظيما كالحكم الذي الناس يعشقونه بشكل كبير، ولا سيما من يحبون الدنيا الفانية ويحبون الحطام الزائل، فكان النبي يحرص على أن يبلغ الأمة أن ولاية الأمر في الإسلام ليست للفخامة والمهابة والترف، وإنما هي لحمل المسؤولية وإقامة دين الله. ولأمة ربها كامل له الكمال المطلق، ونبيها كمله الله بمنهج الرسالة، فهو أعظم الناس كمالا، لا بد أن يقودها من بعد وفاة رسول الله، أعظم الناس كمالا من تلاميذ المدرسة المحمدية صلوات الله عليه وعلى آله الأكرمين. في حجة الوداع النبي بلغ الأمة مناسكها، وجاءه الأمر من الله أن يبلغ الأمة كيف تتخذ المسار في ولاية الأمر من بعد وفاته. فتحرج النبي لأنه يعلم أن الطلقاء وأبناء الطلقاء والناس الذين يعشقون المناصب ويعشقون الدنيا سيعارضون معارضة كبيرة، وقد ينقلبون انقلابا عسكريا، لا سيما وقد انقلبوا على القبلة وانقلبوا على أمور بسيطة. أما شيء قد أخذ شغاف قلوبهم فلا بد أن يشكلوا مشكلة. فقال الله له: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله هنا في هذه الآية أمره أن يحسم الأمر وأن يبلغ، وطمنه أنه سيعصمه من الناس، فلا يصلون إلى النبي بشر ولا يقضون على دين الله. فوقع ما وقع، تعاملوا مع الأمر بتهميش، لكن لم يصلوا إلى القضاء على هذه الأمة. حينما رجع النبي من حجة الوداع ووصل في مكان يسمى بغدير خم، مفترق لطرق متعددة، أمر المتأخرين أن يلحقوا والمتقدمين أن يعودوا، ثم أمر فرصت له أكتاب الإبل فصعد فوقها، وأصعد الإمام علي معه إلى جانبه، ثم خطب خطبة بليغة حتى وصل في المعنى الذي يريد أن يوصله إلى الناس بحسم وموضوعية. فقال لهم: الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ورفع يد علي معهم، فقالوا: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، وسمع الناس بكلام رسول الله، وفهم الحجاج وهم بعشرات الآلاف، حتى قال بعضهم أنهم يزيدون على 120,000، والبعض يقول 100,000، والبعض يقول 70,000. سمعت الأمة بكلها هذا الكلام وفهمت، لأنها بلسان العرب تفهم ما ينضج به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ولاية الأمر في الإسلام يقودها علي أزكى الناس، بطل الإسلام الأول وعالم الإسلام الأول وزاهد الإسلام الأول، الذي نشأ على الفطرة السوية، والذي لا يناظره أحد في مدرسة محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أنزل الله قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أهمية الغدير يا أستاذ أحمد أنت والسامعين، أهميتها أن تفهم الأمة أنها إذا أحيت هذه المناسبة فإنها ستخرج من ولاية الأمر الطاغوتية ومن ولاية الأمر اليهودية والنصرانية إلى ولاية الأمر الإسلامية التي تحفظ للمسلمين حقوقهم في مسار الحق والمحقين وتصون لهم دماءهم وأعراضهم.
لكن أستاذ حمدي، يعني هناك سؤال يتبادر للذهن: من يعارضون هذا الاحتفال بمناسبة الغدير؟ لماذا هم مصرين على هذه المعارضة؟
هو من أجل هذا الهدف، هم لا يريدون إغلاق الباب الذي دخلوا منه إلى الفساد بكله، لأن الغدير يغلق الباب على الفساد. ما أهلك المال وأهلك الإنسان وضيعت الأمة ومزجت إلا من خلال ولاية الأمر الطاغوتية والمفسدة. الطاغوت لابد أن يربي له طواغيت، اللص لابد أن يجمع من حوله اللصوص، الفاسد لا يتأقلم إلا مع المفسدين. فحينما يحاربون ولاية الأمر في الإسلام، معناه لا يريدون أن يصل المسلمون إلى العدالة التامة التي تحفظ لهم حقوقهم وأعراضهم ودماءهم، وتبنى الأمة في دينها ودنياها. أرادوا أن يظلوا على ما هم عليه من الشهوات والملذات، لأن الطاغوت الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولم يلتزم بهدى الله لا يطلب من أتباعه وأصحابه وملائه إلا أن يخدموا عرشه. أما الناس فليهضموهم هضما، وأما المال فليقضموه قضما، وأما ما أرادوا أن يفعلوا فليفعلوه في سبيل أن تبقى مناصبهم وعروشهم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
سؤال آخر أستاذ حمدي، هل هناك اعتراض من أي طائفة في الأمة يعني الإسلامية على هذه الحادثة، مثلا تقول أنها مشكوك فيها أو غير صحيحة؟
يا أستاذي الكريم، أنت والسامعين والسامعات، حديث الغدير الأمة كلها ترويه، حتى قال رجال الحديث في الأمة: إن الأمة لم تأتي، يعني تروي وتستدل على الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كمثل استدلالها على حديث الغدير. بل قال بعض المحدثين من علماء السنة: والله لقد بهرتني طرقه. وقال بعضهم: إذا لم يكن حديث الغدير بحق فالشمس ليست بحق. 70,000، 100,000 سمعوا حديث المصطفى. إنا لله ما أجرأهم حينما يخالفون رسول الله، وقد سمعته الأمة بكلها. وأنا أتعجب، كانوا يدرسون في المدارس بين قوسين أيام أن كنا قبل أن تتغير المناهج إلى الوهابية المحضة.
نعم.
اللهم والي من والاه، بين قوسين.
نعم.
ويحذفون أول الحديث وآخر الحديث، لأن الحديث لضخامته في مصادر الأمة من شيعتها وسنتها لا يستطيع أحد أن ينكره، الأمة تقر به جميعا. لكن المدرسة الوهابية والمدرسة الطاغوتية قلبت معناه إلى معنى لا يركب لا مع العقل ولا مع النقل ولا مع الفطرة ولا مع الواقع. فقالوا: النبي جمع الناس من أجل أن يحترموا عليا فقط، احترام. وكأن النبي حينما اختار مكانا عظيما مقدسا، واختار يعني جمعا كبيرا لا مثيل له، وأمر المتأخرين أن يلحقوا والمتقدمين أن يعودوا، واختار مفترق الطرق من أجل أن يقولوا: احترموا علي
لا ترك.
يعني هذه القضية من التفاهة والسذاجة أظن لا يصدقها مجنون على وجه الأرض. الناس الذين عادوا بعد أن جربوا في فترة من الزمن وأقصوا عليا فعادوا إليه، حينما عاد الأمر إليه عادوا بمئات الآلاف إلى الإمام علي، ما كانوا يقولون إلا أسمعتم حديث الغدير، يكفينا ما جرى منذ وفاة النبي، فعودوا إلى ما قال لكم النبي. حتى عمرو بن العاص حينما هدده معاوية بترك ولاية مصر وألا يعطيه، قالوا كأنك وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، في يوم خم الرقى من برا ينادي بأمر العزيز العلي، ألست بكم منكم في النفوس بأولى؟ فقالوا بلى فافعلي، فأنحله إمرة المؤمنين من الله مستخلف المنحلي. الشهيد القائد سلام الله عليه يقول قال النصوص هذه حتى وإن قال البعض لها معنى آخر، الله أبقاها حجة على البرية على أولها وعلى آخرها، لأن الناس يصلون إلى زمن لا يقبل الغبار عليها، يعني لا يقبلون التأويلات ولا يفهمونها إلا نصا واضحا. ثم إن الحديث في معناه وقوته، النبي بطبعه الشريف في أحاديثه يتلطف بالناس، يعطيهم مساحة من التفكير، لكن هنا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ليفهموا أن ولاية علي امتداد لولاية رسول الله، وولاية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله امتداد لولاية الله تعالى. إذن فلا خيار لهم، فليفهموا أنهم إن عارضوا هذه الولاية فهم كالذين عارضوا قديما في الأزمان الغابرة وقالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال حينما اعترضوا على طالوت. فهو يخبرهم أن القضية من الله جل في علاه، حينما يقول أولى بهم وأنا أولى بالناس من أنفسهم، إذن فمن وليته وأعطيته الحق فأنا أعطيه عن الله أمرا من عند الله، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. المفروض لكل مسلم على وجه الأرض من أي مذهب من مذاهب أمة الإسلام يتولى رسول الله أن يتولى علي، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني سواء كان زيديا شافعيا مالكيا حنفيا، أي مسلم على وجه الأرض يفهم ما معنى هذا الكلام، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. نحن سنخاطب الإنسان نقول له هل الحديث صحيح؟ سيقول لنا صحيح. نقول هل مولاك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ سيقول نعم مولاي. نقول إذن النبي يقول فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، بهذا باسم الإشارة هذا.
نعم. إذن مستمعينا الكرام نبقى مع فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.
قل الله يفتيكم.
أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم قل الله يفتيكم. موضوع الحلقة هو عيد الغدير، وما زلنا بمعية الأستاذ حمدي زياد. أستاذ حمدي، نعود إلى جزئية أخرى، نص الحديث هل له شواهد من القرآن الكريم؟
القرآن الكريم بكله يأمر بأن نعادي أعداء الله وألا نتخذهم أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ربي بما أنعمت علي فلن أكون للمجرمين ظهيرا. بهذه المعاني التي وردت في القرآن بكثرة، وأيضا يقول الله في الجانب الآخر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حتى من لا يقبل حينما تقول له رواية ابن عباس وأبي ذر وابن عمير أن عليا زكى راكعا وأنها تدل على روحية العطاء وقيادة الأمة، وأن الناس الذين يتولون عليا يبنون أمتهم دينا ودنيا، سيقول لك لا، لدي روايات أخرى. قل له من هو الذي فطرته هي الإسلام؟ يعني قبل أن نقول من هو أول الناس إيمانا، الإمام علي لم يسبق له كفر، نشأ مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لما بعث الله محمدا علمه ما علمه ربه فناصره على دين الله تعالى. قل له إذا وقع الصراع في هذه الأمة، فكان علي في طرف وبقية الأمة في طرف ممن آمنوا بالله وبالرسول وبالإسلام، فمن ستقف معه؟ سيقول سأقف مع علي لأنه أول الناس إيمانا. لا يمكن أن تقلب القائمة فتقول أبدأ من أسفلها، آخر الناس إيمانا أو وسط الناس إيمانا. حتى الجميع من شيعة وسنة يقولون أن عليا في صراعه مع الباطل كان على الحق ويمثل الحق أيضا، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الإمام علي حينما يزكي راكعا، يعني أنه لا يستجيز أن يتم الصلاة حتى يغيث الملهوف وينفس عن المكروب. معنى ذلك أنه لو ملك الدولة الإسلامية من طرفها إلى طرفها فسيخصف نعله ويرجع ثوبه، معناه أنه سيبني الأمة في دينها ودنياها، معناه أنه سيزكيها سيعلمها سيهديها. هذا أيضا هي حكمة الله في دوائر الأنبياء وآل الأنبياء. مثلا إبراهيم طلب من الله أن يجعل من ذريته إماما للناس في كل زمان، حينما قال الله إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قبل الله دعوته واستثنى الظالمين، قبل الله دعوته في ذريته واستثنى الظالمين كي لا يفهم الناس أنها عنصرية، لا ينال عهد الظالمين. أيضا قال الله في إجابة دعوة إبراهيم أنه جعل الأنبياء من ذريته والمختارين من ذريته، فاصطفى الله الأنبياء وآل الأنبياء، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فأجاب الله دعوته، بل أجاب الله دعوته خصوصية لمحمد، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أجاب الله دعوتهم. الأمة حينما تقر أن الله اصطفى النبيين وآل النبيين ثم تنكر أنه اصطفى محمدا وآل محمد، وقد سمعت أن الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وسمعت أن الله ألزمها كما ألزم الأمم السالفة أن تتمحور حول آل النبيين، فألزم أمة محمد أن تتمحور حول آل محمد، فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وحذرها الله من مودة الفاجرين والظالمين، فقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الدلائل من القرآن كثيرة وقطعية، والإمام علي لو جئت إلى القرآن يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن عباس ما نزلت آية يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أولها وسيدها وقائدها، لا يمكن أن تقول يا أيها الذين آمنوا إلا وتبدأ من هو أول الناس في إطار فطرة الإسلام التي نزلت، ستلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتلميذه في المدرسة المحمدية علي بن أبي طالب عليه السلام. أيضا إذا جئت إلى تمثيل الإسلام في زكائه، يعني قلنا لأحد الناس قلنا لو وضعنا جدولا بغير حقد وإنما بعلم، وضعنا جدولا ووضعنا العظماء في أمة الإسلام أو المشهورين والبارزين، ووضعنا في الجدول الإمام علي، ثم ذكرنا الجهاد، ثم ذكرنا العلم، ثم ذكرنا الزهد، انظر مثلا في بدر ضع علي في جدول والآخرين في جداول أخرى، هل ستجد أحدا يضاهي عليا أو بنسبة 1% في الفروسية والبطولة، في القتال، في العلم، في الزهد، في الحكمة، في التدبير؟ أمة زاكية لابد أن يقودها أزكى الناس لتبنى في دينها ودنياها.
جميل جدا أستاذ حمدي، كيف نستفيد من ثقافة الغدير إذا طبقناها، وماذا يجري علينا لو تركناها؟ يعني بعض الأمم يعني تترك هذا الموضوع.
يا سيدي الكريم أنت والسامعين والسامعات، الله يوفقنا، ما جرى على الأمة من القتل والضياع والتدمير وقتلت بالملايين من بداية عصر الإسلام الأول وإلى آخر أمة محمد إلا بسبب أنها تركت الحق والمحقين. يعني لم تتقاتل الأمة على الصلاة، يعني ما جاء الخلافة الفرعية إلا تفريعا للخلاف السياسي، لم تتقاتل على الصيام ولا على الزكاة ولا على الحج، ولا تقاتلت بسبب العروش. أهل البيت كانوا يواجهون الظالمين والطاغين لا مذهبيا، وإنما لأنهم يدمرون الأمة ويأكلون أموالها ويظلمون عباد الله. وأصحاب العروش الظالمة والباغية كانوا يدمرون الأمة ويقتلون الناس بمئات الآلاف، حتى تصل الأرقام إلى المليارات عبر التاريخ، ومن ينكر هذا ما أجهله بالتاريخ. قتال 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 قتال، 70,000 صفين قتلوا، ناهيك عن معارك الإسلام الأخرى عبر التاريخ إلا من أجل تثبيت هذه العروش. وإذا جئت إلى سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فإن الله كان يحذر نبيه طيلة عهد الإسلام من اليهود. فلو سألنا أحد الأغبياء، هل تظن أن التحذير الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ارتفع عن الأمة بعد موته؟ لم يرتفع، اليهود ظلوا، حتى الخلفاء السابقين يعني بسبب الأحداث وفتنة السقيفة وما جرى، من الذي كان يحيط بهم؟ ومن الذي قتلهم في فتنة؟ ممن يحيطون بهم؟ يهود. يهود. أيضا إذا تطورت المسألة وبرزت في عهد الأمويين، من هم المستشارون في البلاط الأموي؟ يهود. في العثماني يهود كذلك، يعني في العباسي، في العثماني، إلى هذا العصر من الذي نصبت على الأمة أناسا أضاعوها في دينها ودنياها إلى المخابرات الأجنبية؟ الأمر كما هو، لا زلنا نحارب ولاية اليهود ونصارى. فحينما نحيي ولاية الغدير، يعني معناه أننا نعيد الأمة إلى مسار الحق والعدل، لا نعيدها. البعض يظن أننا نعيدها إلى الرجعية، إلى المركزية، إلى الاستبدادية. إذا كانت ولاية الأمر في الإسلام، يعني من يقود الناس من آل محمد هو أكثر الناس التزاما، باع من الله ماله ونفسه، لا يعطي مكانة وصلاحية لأحد إلا إذا كان حفيظا عليما، كما قال يوسف إني حفيظ عليم، لديه خبرة ولديه علم، لا يسأل عن نسبه ولا عن لونه ولا عن عرقه. من أجل إذن العدل يتسع لأمة الإسلام بكلها. فلو عدنا إلى المفهوم في الإسلام، معناه عدنا إلى العدل، عدنا إلى الثروات، عدنا إلى المعادن، عدنا إلى البترول، عدنا إلى المؤسسات العادلة، عدنا إلى العدل الذي سيطبق على الجميع، وحاربنا الفساد، لأن الفساد لا يأتي إلا من أصحاب العروش الذين يحرصون على عروشهم بكل ثمن من دين الأمة وأموالها ودمائها وأعراضها.
جميل جدا. السؤال الأخير أستاذ حمدي، هل تتصادم ثقافة الغدير مع ثقافة المذاهب الإسلامية في ولاية الأمر أم لا؟ هذا جزء. الجزء الثاني، وهل تتنافى ثقافة الغدير مع الدولة المدنية العادلة التي ينادى لها عصريا في هذا المجتمع؟
المذاهب الإسلامية أستاذ أحمد، أنت والسامعين الكرام والسامعات، المذاهب الإسلامية لا تتكلم عن الديمقراطية في كل تنظيرها، لا سنة ولا شيعة، لديها موروث فكري ديني وكل يحمل رواياته، إنما أهل البيت يعتمدون على النص الذي يعني جاء في القرآن بكثرة، وسنة الله في اختيار النبي وآل النبيين وفي الملتزمين بهدى الله، وفي نص الغدير الذي شاع وداع في شرق الأمة وغربها وعلى مر التاريخ، ولم يستطع أحد أن يمحوه من تاريخ أمة الإسلام. لكن المذاهب الأخرى كل يروي وكل يأتي بشيء غير ما هو حاصل. مثلا السنة يقولون في قريش لا يجوز أن يقود الأمة إلا من كان من قريش،
من قريش،
من قريش، ويحددون ويأتون برواية هكذا. لا تتصادم مع كلام أهل البيت، لأن بني هاشم سادة قريش، وقريش سادة العرب، وأيضا لا تشترط أهل السنة أن يكون من أسافي لقريش، لا يكون من أعاليها. كلهم لديهم في ولاية الأمر مفاهيم أخرى. حتى قضية الشورى، الشورى يخجل أهل السنة أو من يدعي أنها هي المعيار في الإسلام، يخجلون أن يتكلموا بها. لماذا؟ لأنها لم تطبق أبدا. أولا في السقيفة كما تروي الأمة شيعتها وسنتها أنه قام خلاف عظيم، 12 رجل من الصحابة عارضوا في قضية اختلاف المهاجرين والأنصار، وقاموا وقالوا إذا لا تريدون أن نتوزع هذا المنصب العظيم فهو لعلي، وقد سمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني القلوب كانت تشرب إلى هذا المكان، وإبليس مثلما كان يتطفل على الناس فيأتي قرآن ليمحو ذلك، فإنه بعد ارتفاع الوحي جرى ما جرى. الشورى لم يعمل بها أحد أبدا، حتى أبو بكر لم يمت إلا وقد عين عمر، عمر عين عثمان، عثمان بسبب الظروف المحيطة والفتنة عين ثلاثة وقال اختاروا أحدهم. لكن من ذلك الزمان إلى آخر الزمان إلى عصرنا هذا لم يمت ملك ولا طاغية إلا وقد عين ولده أو قريبه حتى وإن كان سكيرا على عرش الأمة،
مثل ما فعل معاوية،
مثل ما فعل سلمان ومحمد بن سلمان. يعني أقصد الشورى أين هي؟ أين هي؟ قال الإمام علي حينما قالوا هي شورى في السقيف، قال فإن كنت بالشورى حكمت أمورهم فكيف تشاور والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربة حكمت أمورهم فغيرك أولى بالنبي وأقربوا.
الله.
يعني ما هي قضية شورى؟ قضية حل، كانوا يضعون حلول وينسون نصوصا قطعية بسبب يعني الظروف العارمة في نفوس الناس المبتعدة عن القرآن. لكن إذن حينما يأتي أحد يعيرنا بالديمقراطية نقول هل أهل السنة يعتمدون الديمقراطية؟ هل المذاهب السنية على اختلاف أنواعها زي مثلا الحنفية الشافعية المالكية الطبرية العيينية الثورية سفيان الثوري، هنالك مذاهب درست، وإنما السياسة يعني المتأخرة حاولت أن تقتصر على مجموعة هكذا. كلها لا تتحدث عن الديمقراطية، جاءت متأخرة. لكن الديمقراطية إذا جئت إلى مفاهيمها الجميلة فسترى أن أمة الإسلام، سترى أن أمة الإسلام من خلال ولاية الأمر الحق هي التي ستبنيها. ولذلك أنت في الجزء الأخير سألت أستاذ أحمد هل تتصادم مع الدولة المدنية العادلة؟ نقول لا، أهل البيت هم من يبنون الدولة المدنية العادلة. إن قصدتم بالدولة المدنية أن تتوزع الصلاحيات، لأننا نعتبر المسؤولية مسؤولية ولا نعتبرها حقا، شهيد القائد كان يقول ليست حقوق، لا تسموها حقوق، مسؤوليات. فمن يحمل هذه المسؤوليات؟ من هو أهل لها؟ الإمام علي كانت همدان تصل بقبيلتها فيحدثونه عن مثالب ولي من أوليائه فيقول اتق الله واحفظ ما في يديك حتى يصلك كتابي هذا، حتى يصلك من ينتزع أو من يأخذ الأمر عنك
لغيره.
أي نعم. ثم إن أهل البيت إذا كانوا هم حراس العقيدة وحماة الدين ومن باعوا من الله أموالهم وأنفسهم وتعففوا عن أموال الله، فهل سيبحثون عن العصابات التي تمسك بتلابيب الحكم من أجل الحفاظ على أنفسهم؟ ما هو الرابط بين السيد عبد الملك وبين الناس إلا الله؟ الجنة والنار، الحب في الله. عبد القوي الجبري لماذا دفن حيا؟ لأنه يؤمن أنه حينما يتولى أولياء الله لا خوف عليه ولا هو يحزن. هل هو ينتظر مالا؟ هل هو ينتظر منصبا؟ يعني الدولة المدنية العادلة التي تصل الصلاحيات إلى كل حفيظ عليم، إلى كل من لديه خبرة، إلى كل من لديه علم وأمانة، لا تقام إلا في عصر أهل البيت. ولذلك لو سألت يعني بتجرد عن المذهبية، هنالك دراسة أجنبية عن المؤسسات في الدول العربية والمؤسسات في دولة إيران. الغرب ينقمون على إيران أن مرجعيتهم إسلامية، لكنهم يشهدون أن المؤسسات بكلها ديمقراطية، يعني في الوزارات في الإدارات، يعني ولو كنت من أسفل الناس ولو كنت من المهضومين والمقضومين ولديك علم وخبرة
تطلع.
ستجد مكانتك في أي مكان في تلك المؤسسات، لأن إذن المرجعية الإسلامية هي التي تحرص على بناء الدولة المدنية العادلة. أما الرجعية، أما الشمولية، أما الاستبدادية، فإنما تبحث عن ممسكين ومعينين على بقاء العرش. هذا دين الله. والله يا أستاذ أحمد، لا أظن، لا أدري كيف الوقت لديكم، أني أتعجب حينما أتذكر حديث الغدير وأفكر فيه ليلا ونهارا وغيري، كيف أن الأمة تجرأت أن تخالف نبيها في مسار الحق والمحقين من يبنونها دينا ودنيا، وقد سمعت رسول الله جهارا نهارا يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ثم تخالف ما نحن فيه من الهوان وتحت أقدام اليهود والنصارى إلا نتيجة لتراكم الأخطاء عبر التاريخ وعبر الزمن. وإلا فهل يدل القتل بالملايين لأمة الإسلام على مر التاريخ وسقوطها وضياعها حتى وجدت نفسها تحت أقدام اليهود والنصارى؟ الآن البوذيين في بورما ماذا يصنعون؟ أكثر من 100,000 هجروا إلى بنغلاديش، يضرمون عليهم النار في بيوتهم. أين السنة وحماتها؟ السيد عبد الملك يعني صوته وصل إلى أطراف الدنيا حينما نادى لإنقاذ المسلمين في بورما. أنا أعتقد أنهم في شرق آسيا يريدون أن يقتلوهم وأن يسحقوهم وأن يضيعوا يعني وجودهم ككيان أو كأمة مسلمة، كما حاولوا الصرب والكروات مع الأمريكان أن يذهبوا البوسنة والهرسك في أرض البلقان في أوروبا، يعني ينتقصون الأمة من أطرافها ويدمرونها في قلبها في الوطن العربي، ويمزقون شملها ويشتتونها لأنها ابتعدت، لأنهم اختاروا من يقودونها لا يعبدون إلا المال ولا يعبدون إلا العروش. نحن على عهدنا أن نوالي أولياء الله، والنبي يقول اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.
نشكرك أستاذ حمدي زياد على هذه الحلقة الرائعة التي استطاع نحصل على الكثير من المعلومات التي كانت غائبة عن أذهاننا وعن أذهان السادة المستمعين. أحبة الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم، من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم، من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.